فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة 21.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، حيث تعرفنا في الحلقة الماضية على مشاعر الشك والارتياب التي تسود العلاقات بين أفراد السافاك، وأيضا راقبنا كيف أن كل واحد منهم يريد إسقاط الآخر في عين المسؤولين المرتزقة، كما دار الحديث بين العقيد محصص وجمشيد. أما في هذه الحلقة الجديدة سنكون مع الصمود والمواجهة الفكرية في المعتقل بين الشيخ مرتضوي والدكتور نادري، وما يدور بينهما من الحوار الفكري والسياسي، حيث ندعوكم للمتابعة.
لن تخرج من هذا المكان حيا أيها العجوز الليل.
ترى لما
لا تتكلم يا هذا؟
الحمد لله يا العالمين.
أجل، عليك بقراءة الهدايا وعلي بقراءة. أتكشف لنا عن أسماء الذي كنت تعاون معهم أم لا؟
أعدادهم لا تعد ولا تحصى.
ماذا قلت؟ تكلم.
قلت إنهم كثيرون ولا يمكن ذكر أسمائهم.
هيا هيا أسمعني بما تريد قوله.
إن أردت يوما يا هذا ذكر أسمائهم سوف تتعدى عدد سني عمرك أيها الأبله.
ما تقصد أنهم كثر؟ طيب قل لي من معهم؟ قل لي من هم؟
معهم كل أفراد الشعب الإيراني من صغيرهم إلى كبيرهم الذي هو بعمر.
اللعنة عليك، أراك تستهزئ بي. كل هنا ينادينني بأصغر. سألقيك درسا قاسيا بهذا الصوت. لن أدعك تفلت من يدي ما لم تعترف بأسمائي. كثر. ألا ترى أنه فقد وعيه؟ يجب أن أخذه للطبيب، لأن الدكتور نادري يريد التحدث إليه. هيا هيا تحرك. هيا قلت هيا تحرك.
مرة أخرى ألتقيك هنا يا حاج مرتضوي. أتصور أنها المرة الثالثة، أليس كذلك؟ ما كنت أتمنى لك هذا اللقاء يا حاج.
لقد أدى رجالك واجباتهم بأحسن وجه عبر شتى أنواع العذاب وضرب السياط. ولكن دون جدوى.
كنت أتصور أن استضافتنا لك لمرات عديدة قد أفهمتك بأن محاولاتك كلها هواء في شبك. ليتك تستطيع النظر في المرآة لترى ما أنت عليه الآن يا حاج.
أنت تعلم بكل شيء. قل لي ماذا تريد مني؟
أجل نحن نعلم بكل شيء عنك وعن الذين لهم علاقة بك. ولنفترض أنك بهذا قررت التخلي عن حياتك، ولكن ألا تعلم بعدد الذين أوقعتهم في المهاوي نتيجة البلوى التي أحدثتها في المسجد؟ هل تدري أن حوالي 40 شخصا منهم هم الآن تحت التعذيب؟ أيها العجوز، هل تعلم بأنك الوحيد الذي يتحمل هذه المسؤولية؟
لقد بلغ السيل السبع يا دكتور نادري. لابد أنك على علم تام بأعداد المتظاهرين الهائلة في الشوارع.
ماذا تقول؟
وهي تفوق الأعداد التي كنتم تتصورونها.
قل كلاما جديدا يا حاج مرتضوي. هل تظن أن الآلاف المؤلفة التي تتحدث عنهم هم الآن يحزنون ويبكون لدى سماعهم خبر اعتقال إمام المسجد الذي كانوا يصلون خلفه؟ ماذا تقول يا حاج؟
أضحك قليلا وابكي كثيرا. الحمد لله، فأنا الآن لست في مكان كي يحزن أحد على.
يا للعجب، فقد هدمت شبابك بيديك وهجرت أفراد أسرتك وكنت سببا في مقتل ابنك.
ابني.
نعم.
ابني عندما قتله الجلادون من أمثالك.
ترى ما الفرق بين من قتله؟ وهل استطعتم خلال تلك السنوات الطوال أن تغيروا الأوضاع كما تشاءون؟ لما أراك ساكتا يا حاج؟ أنا لا أنوي التحقيق معك أبدا، لأن ملفك اليوم قد انطوى والقرار بشأنك قد اتخذ مسبقا، ولكني شخصيا فضلت أن ألتقيك مرة أخرى.
الآن قد بلغت هناك وترى بأم عينيك كيف أنني صامد على معتقدي والحمد لله.
أجل وأنت أيضا رأيت نتيجة صمودك. في المرة الأولى كنت شابا وكنت رجل أمن بسيطا وأوضاع البلاد لم تكن مستقرة وقوية، ولكن ماذا عن قدرتها اليوم يا حاج؟
الحق معك، لست الآن شابا وأنت صرت اليوم جلادا كبيرا، ولكن أوضاع البلاد أنت في هذه القضية بالذات أصبحت كالنعامة التي تدس رأسها في التراب. إن الشعب الإيراني اليوم لا يريد هذا النظام، وإن الملك الذي تتحدث عنه هو اليوم في ورطة كبيرة لن ينجو منها أبدا.
وأنت أيضا يا حاج، ما زلت تعيش أوهامك.
من يعيش في هذه الأوهام هو أنت وأسيادك.
كل يغني على ليلى وأنا على ليلي أغني. قلت لك أريد زيارتك عن كثب ولآخر مرة، وسوف لا تتكرر هذه الزيارة يا حاج، إذ إن جثمانك غدا ستكون في ثلاجة الموتى.
منذ سنوات وأنا أتمنى الشهادة، وقد طلبت من الله تعالى ذلك، عسى الله تعالى أن يرزقني إياها على يديك.
ولكن يا حاج، كان بمقدورك العيش أكثر من هذا، وأنا لست فرحا على صدور الحكم بإعدامك اليوم.
وهل كل هذه التمهيدات لإسماعي خبر إعدامي؟
تتظاهر أنك لن تخشى، أليس كذلك؟
وما شأن ذلك بك أصلا؟
طبعا لا تنشر الصحفون نبأ إعدامك، بل ما يقرأ فيها خبر عن نفيك البلاد أو زجك في السجن.
منذ زمن بعيد وأنا أتمم الحجة مع نفسي، ولكن ماذا عنكم أنتم؟
وأما الخبر الثاني هو أن ليس هناك أي تسامح مع المعتقلين فيما لو تفاقمت الأوضاع التي تشهدها البلاد، حيث أنهم جميعا سيعدمون ويدفنون في البراري، ومن ثم يستمر صاحب الجلالة في الحكم بأمان ليمهد الطريق لولي عهده يا حاج.
يا لها من أوهام زائفة.
إنها ليست أوهاما يا حاج مرتضوي. يا للأسف، فأنت لن تكون حاضرا كي ترى بأم عينيك أنها ليست أوهاما.
حسنا، فالمستقبل هو الذي سيحكم، وسترى أنت بعينيك، بعينيك هاتين، كيف أن سيدك هذا يصبح قريبا في خبرك.
هذا ما كنت تؤكد عليه قبل 10 سنين،
وما زلت،
ولكن اليوم لم يتحقق ما كنتم تحلمون به.
طيب، وماذا لديك من أخبار أخرى يا دكتور نادري؟
مهما يكن فالمقامر خاسر لا محالة.
أجل، كلامك صائب جدا. وهل تهلي بالذهاب؟
نعم، فأنت مسموح لك بالذهاب، ولكن ثمة مسألة.
اسأل.
هل لا تفصح لي عن حالك يا حاج؟
أنا راض برضا الله، راض برضا ربي الذي يمنحني الشهادة، ولكني من جهة أخرى أخشى أنني لم أعمل بواجبي وتكليفي الذي فرضه ربي علي.
وبما تفكر عني يا حاج؟
لست حاقدا عليك يا نادري. مع السلامة.
مع السلامة. اللعنة علي أن أرتب أمري خارج البلد وأكون مستعدا لكل طارئ. اللعنة عليكم، اللعنة عليكم. أنت قلق أيها العقيد، أليس كذلك؟ ترى لماذا انزعجت؟ ها؟
يا دكتور نادري، أنت تعلم جيدا بأن مشكلتي ليست لها جذور شخصية.
لاحظ يا فيروز محصص، إن علاقتي بك قديمة جدا، إذن ادخل في صلب الموضوع.
سيدي،
نعم،
لو كنت أخبرتني من قبل بأنك تنوي وضع سيد جمشيد مشرفا على أعمالي لما خالفتك، ولكن
لاحظ يا صاحبي، إنني اليوم أعيش في دوامة من المشاكل. لقد أخبرتني بالعجز لدى رجالك أو ما شابه، فقررت مساعدتك من خلال جمشيد لأنني رأيت فيه الكفاءة والجدارة، إلا أنني لم أخبرك بأنه سيشرف عليك.
إلا أن تصرفه معي كان ينم عن...
هذا ليس ذنبي أنا أيها هذا ليس ذنبي أنا أيها العقيد، لقد بعثته إليك عونا. أنت تعلم جيدا بأن مسؤولية استقرار الأمن في طهران تؤحد إلي، إذن حاول أن تتفهم لما أتحمله من مسؤولية.
حضرة الدكتور نادري، أنا لست جاهلا بهذه المسؤولية الكبرى، إلا أن هذا الشاب الذي تتحدث عنه ينفرد في قراراته ولا يشاركني فيها.
ماذا؟
على سبيل المثال، إنه دون أن يبلغني بقراره يدخل بيت الحاج مرتضوي،
عجبا،
وكاد أن يقع في ورطة كبرى.
طالما هو يتصرف كما تدعي اتركه وشانه كي يتلقى عقابه. ترى ماذا تتوقع مني؟ ما دمت تراه يتصرف هكذا بحماقة، إذن لماذا تغضب وتؤذي نفسك؟ دع النار التي يشعلها بنفسه تحرقه.
لو كان كذلك لما سمحت لنفسي بإزعاجك، إذ إنه بتصرفاته هذه يجعلني أحترق بناره ويكتوي بها الآخرون.
وضح لي أكثر أيها العقيد، ولا داعي لكل هذا اللف والدوران، أفصح عما يدور في خلدك.
أنا لا أدري كيف تقيم حادثة المسجد، ولكنني أرى أننا بذلك قد صببنا الزيت على النار وزدنا الطين بلة.
ترى لماذا لم تفكر بهذا قبل إخبارك الحاج مرتضوي بعودته إلى المسجد وإقامة الصلاة
يا دكتور نادري، لقد حذرت جمشيد مرات عدة من مغبة تلك المهمة.
إذن هذا أنت الذي منحته إذنا ليكون مشرفا عليك.
ولكن حاولت كثيرا إقناعه بعدم جدوى قراره، إلا أنه كما أسلفت لم تنفع محاولاتي معه.
تفضل.
مرحبا يا دكتور.
أهلا أهلا.
مرحبا أيها العقيد.
مرحبا.
أراك قد تأخرت يا جمشيد.
عفوا سيدي، فقد كان الطريق مزدحما.
تفضل بالجلوس، تفضل.
شكرا.
لقد كنت في انتظارك يا سيد جمشيد، ولكن بما أنك تأخرت.
لقد طلبت العفو منكم أيها العقيد.
لا تنزعج يا جمشيد، فالسيد محصص رجل عسكري، وعليك أن تتعلم كيف تتصرف مع العسكريين خاصة عند المواعيد.
الحق معك يا دكتور.
طيب ما هي أخبارك؟
قرأت توا في الصحف أن هويدا قدم استقالته من منصب رئاسة الوزراء، وعين مكانه السيد أموزغار.
كان عليه أن يقدم استقالته قبل هذا، إذن الشعب بحاجة لمثل هذه الاستقالة. حسنا دعك منه، فليس من مهامنا الخوض في قضايا سياسية بحتة. المهم أن تقوم أنت والعقيد محصص بدراسة. قل لي يا جمشيد ما بك؟
عما تتحدث يا دكتور؟
ترى ما سبب دخولك بيت الحاج مرتضوي بمفردك؟
ما زلت أتقبل مسؤولية المهمة التي أنجزتها، ولا أظن أنني مخطئ في تنفيذها.
يا ولد كنت تفقد حياتك.
لقد أديت الواجب يا دكتور.
أظنك من المولعين بأفلام الرجل السري جيمس بوند. ها؟
اسمح لي سيدي.
نعم.
هذا هو التقرير الذي أعددته لتقديمه إليك. أولا بأول، كما أنه يتضمن تقارير عن 5 من أفرادي.
سأطالعه بدقة فيما بعد طبعا. ولكن الآن أريد أن تحدثني عن سبب دخولك بيت مرتضوي دون أن يرافقك أحد.
كنت مضطرا سيدي.
كنت مضطرا؟
نعم سيدي.
لماذا؟
كنت حتى الثانية بعد منتصف الليل أتجول في الشوارع وأراقب جميع الحركات فيها.
التجول في الشوارع بعد انتهاء حادثة المسجد لم يكن من واجباتك، أو في الأقل كنت توكل إلى بعض أفرادك مهمة التجول، إلا أنك...
عفوا سيدي، يبدو أن تلك من واجباتي.
ولكن أيها المهندس، قام رجالي بمراقبة الأمر بعد الانتهاء من حادثة المسجد في جميع شوارع المحيطة به.
حضرة العقيد، كما أسلفت فإن قوات الشرطة ما إن اعتقلت مرتضوي وأخذت معها جنازة خادم المسجد حتى غابت عن الشوارع.
أجل، إنها غادرت المنطقة، ولكن في ختام حادثة المسجد وبعد أن هدأت الأوضاع هناك.
إلا أن أفرادي جالوا الشوارع في المنطقة حتى الصباح، حيث أنهم اعتقلوا 4 أشخاص بتهمة حيازة منشورات خاصة بآية الله الخميني.
عجبا،
وأنت على علم بهذا الأمر.
أجل، ولكن هل هذا يعني تسهلا في واجباتي؟
أنا لم أقصد ذلك يا حضرة العقيد.
يا سيد جمشيد، نحن لم نجتمع هنا لنتكلم بيننا بكلام جارح.
هدوا من روعكم يا سادة، هدوا من روعكم. قل يا جمشيد، هل تتصور أن ذهابك منفردا إلى بيت مرتضوي كان عملا منطقيا؟
قبل أن أبدأ العملية تحدثت بشأنها إلى العقيد، أليس كذلك؟
بلى بلى، إنك اتصلت، ولكن متى كان ذلك؟
أخبرتك به، ولكن النعاس كان قد أخذ منك ما أخذ.
يا سيد جمشيد، إن حديثك معي كان يدور حول المدعو مصطفى ولا غير،
لأن هذا الولد قد أدرج اسمه في قائمة المخربين.
يا سيد جمشيد، لا تحاول الخلط بين الأوراق. ترى لماذا تترك كل أولئك المخربين والإرهابيين جانبا وتؤكد على هذا الشاب فحسب؟
اهدأ أيها العقيد محصص.
يا دكتور، إن الحديث هو حديث المسائل والقضايا الخاصة فقط.
ماذا تقصد بالمسائل الخاصة أيها العقيد؟
أيها العقيد، لا تحاول التمويه علي مقابل تساهلك في مهمتك.
لحظة رجاء أيها السادة، قل لي ماذا تقصد بالمسائل الخاصة أيها العقيد محصص؟
إن سيد جمشيد يتصور أنني لست صاحب تجارب في الحياة، ولا سيما في مهنتي هذا.
الأفضل أن تدخل في صلب الموضوع يا محصص.
سيدي، إن سيد جمشيد يبذل معظم جهوده على تخلص من نده في الحب.
ماذا؟
هذا تصرف وقح يا
كفاكما. ما هي قصتك يا جمشيد؟
مصطفى دهقان هو ذلك الذي تسبب بمقتل هوشنك.
أيها العقيد، بدل التشبث بهذه الأمور التافهة، اهتم بأوضاع البلاد الراهنة.
نعم سيدي.
للمرة الأولى والأخيرة أذكركما بتصرفاتكما الصبيانية والتافهة هذه، وأطالبكما بالتخلي عنها والاهتمام بالمهمة التي تعهد إليكما. أفهمتما أم لا؟
نعم سيدي، نعم.
ليس مهما، كن واثقا يا دكتور، كن واثقا.
فلنعول على المستقبل، لست على ما يرام. إذن انتبه لحالي وكفى عن هذا الشجار.
حسنا
حسنا سيدي. اللعنة، إنه قد شكاني عند الدكتور، ظنا منه أن الدكتور نادري سيحسب له حسابا. لا أدعوك تفعل ما تشاء أيها العقيد، ففي قادم الأيام ألقنك درسا لن تنساه مدى الحياة. إنه غافل عما أعلم عنه وعن ملفات معاملاتي التجارية والعقارية التي درستها كاملة وبتأمل وتعمق. ولو علم بها لتعرض لنوبة قلبية في مكانه. الذنب كل الذنب لذاك الولد اللعين مصطفى. ماذا لو كنت قد أنهيت حياته قبل هذا؟ اللعنة على حظ العاثر هذا. إنه اليوم أصبح كابوسا أسود جاثما على صدري، ولكن ليس مهما. نعم ليس مهما، ما إن أراه مرة أخرى حتى أبحث به إلى الجحيم.
ياه، ماذا حدث يا ولدي؟
يا أمه، لما تفتحين الباب هكذا فجأة وبسرعة تدخلين؟ انظري كيف أفسدت الأمور علي في المكتب.
إنني قد طرقت الباب واستأذنت منك يا ولدي، أنت من لا ينتبه للداخل عليك. يبدو أنك كنت نائما. ترى ما هذا السائل اللعين في الكأس على منضدتك؟
أنا ضجع يا أم، أرجو ألا تزعجيني أكثر من هذا.
لقد تغيرت كثيرا يا أم.
أنا متعب يا أم، لماذا لا تتركيني وشاني؟
وهل أراك خلال النهار حتى تتحدث معي هكذا يا ولدي؟ إنك لا تدخل البيت قبل منتصف الليل.
لي مهمات علي إنجازها، والآن ذاهب للحانات والمراقص يا أم. ما بك؟ ترى ماذا تريدين مني؟
لا شيء، أنا قلقة على سلامتك يا ولدي. مهما يكن فأنا
سلامتي.
أم يا ولدي. ولا أريد لك سوى الخير.
خير.
سوى الخير والسلامة يا ولدي. انظر انظر لحالك.
يدي هذه السلامة.
وهل كنت يوما مدمنا على السجائر يا ولدي؟
منذ مدة وأنا أشكو من متاعب العمل. أشكو من متاعب.
أقسم بالله يا جمشيد، لو رأيتك مرة أخرى حاملا هذه القنينة اللعينة سوف لن أرضى عنك مدى الحياة.
سمعا يا أمه، سمعا. قلت لك يا أمه إن أعمالي كثيرة سيما خلال الفترة الأخيرة. طيب، من اليوم فصاعدا أترك السجارة، أي سوف أقلع عنها وإلى الأبد. رضيت يا أمه؟ فأنا خادمك يا أمه. أنا خادمك.
لا حاجة لي لهذا التصرف، لا حاجة لي، إذ إننا بعد أيام نريد أن نخطب لك ابنة الحاج عبد الله، وأنت أدرى
بأنهم من عائلة دينية. نعم. ملتزمة. أولسنا نحن مثلهم؟
لا حول ولا قوة،
ولكن أمه أنا أعلم بما يدور حولي، سوف لا أواصل عادتي هذه التي ترينها. أعدك يا أمي.
حسنا حسنا يا ولدي، لما أراك متعبا هذه الأيام؟ أنت لست على بعضك يا ولدي؟
ليس
ماذا
مهما
حدث؟
يا أمه ليس مهما، هل نذهب إلى بيت الحاج عبد الله؟
هذا نعم، هذا ما أتوخاه منك يا ولدي.
إذا لنذهب إليهم غدا، ولكن
ولكن ماذا يا ولدي؟
ولكن هل أنت واثقة من أن مريم ليس لها خطيب غيري؟
ماذا تقصد من كلامك هذا يا جمشيد؟
لا شيء لا شيء يا أمه، غدا أو بعد غد سنذهب إليهم لنرى ما هو رأيهم تجاه الخطوبة.
حسنا، عليك أن تقوم بترتيب أمورك كي يتم هذا الزواج بإذن الله تعالى. توكل على الله يا ولدي، فإنه خير ناصر ومعين. أحلفك يا ولدي بروح أبيك رحمه الله أن تتخلى عن تصرفاتك المشينة هذه.
سمعا وطاعة يا أمه، كوني واثقة مما أعدك به. لست في راحة أبدا، لا في البيت ولا في الدائرة ولا في الشارع. لولا ما كنت أحب مريم لغادرت البلاد على جناح السرعة. ترى ماذا حدث وما الذي جعلني أعشقها؟ لا أدري لا أدري، لقد جن جنوني.
Thank you.
نعم، نزعاته النفسية ورغباته الشيطانية لا تنطفئ أبدا. هكذا هو جمشيد ووالدته قلقة عليه. ترى إلى أين ستسير الأحداث بهذا الانتهازي بينما الشعب المسلم في إيران ينتفض لأجل تحقيق ثورته الإسلامية الأصيلة؟ مستمعين الأحبة، نلتقيكم في الحلقة القادمة والجديدة من المسلسل. شكرا لمتابعتكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك،
ربي سبحانك في أعلى علا، ربي سبحانك في أعلى علا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا
يداك، خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء
وتناجيني السماء،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك
ربي سبحانك،
ربي سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا،
ربي سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا، كلما ندعوك تعطينا يداك،
كلما ندعوك
تعطينا يداك، كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء،
يملأ القلب ضياء،
وإذا ضاقت من اليأس القلوب،
القلوب
يغمر الروح هدى، وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا،
صفح النفس رضا،
وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا،
صفح النفس رضا،
سبحانك ربي ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك تعطينا يدا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور، يقدمها سماحة السيد منير الخباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. هذا الحديث الشريف يتضمن الإشارة إلى محورين مهمين. المحور الأول أن المؤمن وسيلة إعلامية لخط الإيمان ووسيلة إعلامية للدين وللمبادئ. من أعظم الوسائل الإعلامية التي تقتحم القلوب وتمتد إلى المشاعر وتمتد إلى النفوس وتشغل أكبر مساحة من هذا العالم هي العمل. الوسائل الإعلامية الأخرى كالإنترنت، كالقنوات الفضائية، كالكتب، كالصفحات لا تملك النفوذ والتأثير كما تملكه هذه الوسيلة الإعلامية ألا وهي العمل. كونوا دعاة لنا بدون خطب وبدون كلمات رنانة وبدون أي مبرزات أخرى، كونوا دعاة لنا بالعمل بغير ألسنتكم. الإنسان المؤمن عندما يتعامل مع أبناء آدم سواء كانوا مسلمين أم كفار أم غير ذلك، بالخلق الحسن وبالتواضع وبالصدق وبالإخلاص، فإن هذا التعامل أكبر وسيلة إعلامية لبيان نقاء الدين ولبيان عظمة الدين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع الناس وأدى الأمانة قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك لأنه يكون وسيلة إعلامية صامتة لأدب جعفر، فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف ذلك قيل هذا جعفري، فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. فحينئذ يكون عمله السيء وسيلة إعلامية سوداء ووسيلة إعلامية مشوهة، فهو لا يسيء إلى نفسه فقط بالتعامل السيء، بل يسيء حتى إلى دينه وإلى مبادئه وإلى نجوم مبادئه ورموز خطه، ألا وهم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك ورد في الذكر الحكيم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وورد فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله أكبر وسيلة إعلامية مارسها النبي صلى الله عليه وآله في نشر دعوته وفي نشر مبادئه، لأنها ملأت القلوب وعمرت الأرواح وجذبت جميع المشاعر إلى هذا الدين القويم. المحور الثاني: هذا الحديث يريد أن يشير إلى حقيقة مهمة، وهي أن الدين ليس بالطقوس وليس بالأشكال، بل الدين جوهر أعمق من ذلك. كثير من الناس يظن أن التدين هو أن يربي له لحية ويحمل سبحة ويواظب على صلاة الجماعة وعلى المستحبات وعلى الذكر، وهذا هو الدين، فإذا أحرز ذلك فقد أحرز الدين، وهذا خطأ كبير. هذه مظاهر للدين، هذه أشكال للدين، وإلا فالدين مضمون أعمق من هذا وأدق من هذا. الدين مضمون جوهري وراء ذلك. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله: الدين المعاملة. المعاملة مع الناس بالخلق الحسن هي الدين. ورد عنه صلى الله عليه وآله: أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. أفاضلكم هم المتخلقون. فالدين والفضل في الخلق الحسن، لا في الطقوس العبادية ولا في الأشكال والألوان العبادية. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. صدق الحديث وأداء الأمانة هو التدين الحقيقي، هو المحور الحقيقي للتدين، وليس الطقوس والأشكال والألوان المتعددة. وبذلك نعرف أن للدين معنى أعمق ومعنى أدق من هذه المظاهر كلها، ألا وهو الدين المتجسد في واقع الحياة، الدين المتحرك على الأرض من خلال المعاملة الحسنة. وهذا ما أكده الإمام الصادق عليه السلام في قوله: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، أي كونوا دعاة لنا بالدين الحقيقي، ألا وهو دين العمل ودين الحركة ودين الخلق الحسن، فإن هذا هو الدين الحقيقي وليس شكلا وليس مظهرا من مظاهر الدين وليس مظهرا من مظاهر الالتزام، بل هو عين الالتزام ونفس الالتزام، كما نص عليه القرآن الكريم في قوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال في القرآن الكريم: هو الذي خلق الموت والحياة لا لأجل المظاهر والقشور، بل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جعلنا الله من العاملين والذين يظهرون الدين على واقعه الحقيقي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قال الله تعالى: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له غيري. إن الرياء من الذنوب الكبيرة، وجاء النهي عنه في الكتاب والسنة، وإذا انضم إلى العمل العبادي أبطله، ومنه الصلاة التي محل بحثنا. وأما إذا انضم إلى العمل العبادي عمل راجح، كما لو قصدت بصلاتي هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وقصدت بذلك تعليم شخص للصلاة قربة إلى الله تعالى، فلا بأس بذلك، لأن عملي هو امتثال أمر الله لوجوب الصلاة، سواء قصدت تعليم الآخر أم لا. وكذلك لا بأس بالصلاة لو كان المنضم إلى قصد الصلاة عملا مباحا، كما لو قصدت أن أصلي بهذا المكان لأجل برودته، فهنا الصلاة صحيحة ولا بأس بها. سؤال: إذا رفع المصلي صوته بالذكر، يعني ذكر السجود، الركوع، التشهد أو القراءة كما في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لإعلام وتنبيه الغير، أرفع صوتي حتى أنبه الغير على شيء، هل تبطل الصلاة؟ الجواب: لم تبطل الصلاة إذا كان أصل الإتيان بهما، يعني بالذكر والقراءة، لأجل الامتثال وكونهما من أجزاء الصلاة. فإذا كنت في الركوع وأردت أن أنبه الآخر على شيء، فأرفع صوتي بذكر الركوع وأقول: سبحان ربي العظيم وبحمده بصوت عال، أو كنت أقرأ سورة الحمد في صلاة المغرب، فأرفع صوتي بالقراءة لتنبيه الآخر، فلا بأس في ذلك. أو أأتي بالذكر المطلق، أي خارج عن أجزاء الصلاة، مثلا أقول في أثناء الصلاة: الله أكبر، حتى أنبه وأعلم الطرف المقابل، أو أقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأقصد بذلك اللهم صل على محمد وآل محمد الدعاء، فهو مستحب مطلقا، ومن خلال ذلك أنبه الطرف المقابل، فلا بأس بذلك. واستدل الفقهاء على هذا الحكم بعدة من الروايات، منها روي عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، يعني عنده شغل، فقال: يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح. هذه رواية. والرواية الثانية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه، أي عن الإمام الكاظم عليه السلام، قال سألته عن الرجل يكون في صلاته وإلى جنبه رجل راقد يعني نائم فيريد أن يوقظه أي يوقظه مثلا إلى الصلاة فيسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل هل يقطع ذلك صلاته بهذا العمل وما عليه قال عليه السلام لا يقطع ذلك صلاته ولا شيء عليه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيامه بالحنين الله 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 الله
على ضفاف اليقين
الله الله
رست هناك سفيني
الله
الله
وطاب عمري وفاض
الله
وطاب عمري وفاض
الله الله
أيامه بالحنين الله الله
عرفت بالله ذاتي
أدركت سر حياتي
أشرقت أمنياتي
في أضلعي في عيوني
وصار عمري شعاع يطوي الفضاء ارتفاعا وما يطيق ضياعا بين الهوى والظنون
على ضفاف اليقين
الله الله
رسد هناك